أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. كتاب الوجيز في أحكام العبادات، الدرس 26 من سلسلة دروس محط تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية. موضوع البحث صلاة الجماعة. تقدم منا أنه يشترط في صلاة الجماعة أمور، وذكرنا من هذه الأمور اثنتين: الأول قصد المأموم للإتمام، والثاني تعيين الإمام لدى المأموم. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث، قال: يشترط في صلاة الجماعة استقلال الإمام في صلاته، بمعنى أنه لا يجوز الاقتداء بشخص هو مقتد بغيره، هو يصلي خلف غيره. فمثلا إذا جئت إلى جماعة ورأيت شخصا يصلي خلف شخص، فلا يجوز لك أن تأتم بهذا الشخص الذي هو مؤتم بغيره. فزيد مثلا كان إمام، وعمر كان مأموما، أي مؤتم بذلك بزيد، فلا يجوز لي أنا أن أأتم بعمر لأنه غير مستقر في صلاته، هو أصلا يصلي خلف غيره، هو تابع في صلاته لغيره. إذن يشترط في صحة صلاة الجماعة أن يكون الإمام مستقل في صلاته، أي هو الذي يقرأ وهو الذي يصلي، أي هو ناوي أن يصلي لوحده، لا أنه ناوي أن يأتم بغيره. فإذا كان الإمام مستقلا في صلاته، فهنا في هذه الحالة يجوز لي أن أقتدي به وأصلي خلفه. وأما إذا كان هو مقتد بغيره يصلي خلف غيره، فلا يجوز لي أن أأتم به وأصلي خلفه على أن يكون هو الإمام، بل لابد وأن أأتم بذلك الشخص الذي هو مؤتم به. هذا الأمر الثالث الذي يجب أن يتوفر في صلاة الجماعة. الأمر الرابع أن يكون الائتمام من أول صلاة المأموم، أي أنه حتى تكون صلاة صحيحة، صلاة الجماعة صحيحة، لابد وأن يكون من أول الأمر قد ائتم بذلك الإمام، لا أنه كان في أثناء صلاة وعقدة الجماعة وأراد في منتصف صلاته أو بعد أن دخل في الصلاة أراد أن يعدل بتلك الصلاة من الفرادة إلى الجماعة. فمثلا إذا كنت أنا في مسجد ونويت وكبرت وقلت الله أكبر، وأردت أن أقرأ، وإذا بجماعة بقربي قد انعقدت، فهنا لا يجوز لي أنا أن أعدل من الفرادة بهذه صلاتي إلى الجماعة وأنضم إلى الجماعة في أثناء صلاتي وأقول أنا سأنضم إلى هذه الجماعة وأتم صلاتي على أنها صلاة جماعة، لا، لا يجوز ذلك، لابد وأن يكون الائتمام من أول الأمر قبل التكبير، أي لابد وأن ينوي من أول الأمر أن يصلي جماعة وأن يكبر لهذه الجماعة مع الإمام ولا يكبر قبله. أما إذا كبر لصلاة الفرادة ودخل في صلاة الفرادة فلا يجوز له العدول بها إلى صلاة الجماعة. إذن قال: أن يكون الائتمام من أول صلاة المأموم، فلا يجوز العدول من الفرادة إلى الجماعة في أثناء الصلاة. هذا الشرط الرابع والأمر الرابع الذي يجب أن يتوفر في صلاة الجماعة. الأمر الخامس أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر شرعي، وإن فعل ذلك أشكل صحة جماعته. يشترط في صحة صلاة الجماعة أن يتابع، أن يبقى هذا المأموم ناوياً البقاء في صلاة الجماعة مع هذه الجماعة، فإذا نوى الانفراد في أثناء الصلاة من غير عذر شرعي، من غير أي عذر شرعي، فهنا تكون جماعته غير صحيحة، أي صلاة الجماعة هنا صلاة جماعته مع هذه الصلاة أي مع صلاة الجماعة ده غير صحيحة. إذن لابد وأن تكون هناك متابعة وعدم قصد الانفراد من قبل هذا المصلي، حتى تكون جماعة هذا الشخص المصلي أي صلاة الجماعة بحقه صحيحة، وإلا ستكون صلاة الجماعة إذا نوى الانفراد في أثناء الصلاة صلاته كصلاة جماعة تكون غير صحيحة، فيها إشكال. الشرط السادس أن لا ينفصل الإمام عن المأموم إذا كان رجلا بحائل، سواء امتنع من مشاهدة الإمام أم لا. هنا وهكذا بعض المأمومين عن البعض، هنا هذا الشرط يتحدث عن قضية وجوب الاتصال بالإمام، أي أنه لا بد وأن لا يكون هناك فاصل بين المأموم وبين الإمام، فلا يجوز أن يفصل بينه وبين الإمام بحائل، وإن كان هذا الحائل لا يمنع من رؤية الإمام كقطعة القماش التي يمكن الرؤية من خلالها مثلا، إذا كانت حاجبا وحائلا بيني وبين الإمام فإنه هذا لا يجوز، ويكون هذا فاصل بين الإمام وبين المأموم ويمنع الاتصال، ولا بد من وجود اتصال بين الإمام والمأموم حتى تكون الجماعة صحيحة. فإذا وجد هذا الحائل وإن كان لا يمنع من رؤية الإمام، فإنه يكون هذا الحائل مانع من اتصال المأموم بالإمام، وبالتالي لا تصح هذه الجماعة. وكذا لا يجوز أن يكون هناك حائل حاجز وإن كان لا يمنع الرؤية بيني وبين المأموم الذي هو حلقة اتصالي بالإمام. إذا كنت مثلا أتصل بالإمام عن طريق الشخص الذي أمامي أو الذي بجانبي، فلا يجوز أن يكون هناك حاجز وحائل بيني وبين هذا الشخص الذي هو واسطة في اتصالي بالإمام. فإذا كان هناك حائل وإن لم يمنع من الرؤية، هذا يؤدي إلى بطلان الجماعة، أي بطلان صلاتي كصلاة جماعة. الأمر السابع أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، لا بد وأن يكون الإمام إما بنفس مستوى المأمومين أو أن يكون أخفض بقليل، مثلا أخفض من موقف المأمومين، أما أن يكون أعلى من موقف المأمومين فلا يجوز ذلك. نعم لا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير ما لم يبلغ حدا لا تصدق معه الجماعة. نعم يجوز للمأموم أن يكون موقفه أعلى من موقف الإمام، بحيث حتى وإن كان كثيرا لكن لا يصل إلى مرحلة لا يصدق معه لا يصدق معه أنه صلاة جماعة، أن هناك اتصال بين الإمام والمأموم. هذا الشرط المطلوب، أي أنه هذا الارتفاع لا يبلغ إلى مرحلة لا تصدق أنها هذه صلاة جماعة، بحيث أنه هذا إمام جماعة وهذه صلاة جماعة وهذه المجموعة متصلة بالإمام. إذا وصل إلى هذا الحد، حد عدم صدق الجماعة، فهنا لا يجوز ذلك الارتفاع. إذن يشترط في صلاة الجماعة أن لا يكون موقف المأموم، العفو، الإمام أعلى من موقف المأموم، وإن جاز العكس أن يكون المأموم موقفه أعلى من موقف الإمام وإن كان كثيرا، ولكن بشرط ألا يصدق معه ألا تصدق معه ألا يبلغ حدا لا تصدق معه الجماعة، ألا يبلغ حدا لا تصدق معه الجماعة. هذا الشرط السابع. الشرط الثامن، ألا يكون الفصل كبيرا بين المأموم والإمام، أي لا بد أن يكون هناك اتصال بين المأموم والإمام بمسافة قليلة، أي لا يجوز أن يفصل بين المأموم والإمام مسافة كبيرة. فهنا لا بد وأن يكون هناك اتصال بين المأموم والإمام، والأحوط لزوما أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد جبهة المأموم، أو بين مثلا موقف الإمام وموقف المأموم ومسجد جبهة المأموم الذي خلفه، أي الذي خلفه أزيد من خطوة واحدة بأقصى درجاتها أو أقصى مراتبها. أي أنه مثلا أنا أصلي خلف الإمام، لا بد وأن يكون الموضع الذي أضع جبهتي عليه لا يبعد عن المكان الذي واقف عليه الإمام أكثر من خطوة. إذا كان أكثر من خطوة هذا يضر بالجماعة، وكذلك بالنسبة للمأموم الذي خلفي لا بد وأن لا يبتعد عن موقفي، عن المكان الذي أقف عليه وبين المكان الذي يضع جبهته عليه أكثر من خطوة حتى تصح الجماعة، وإلا أشكلت الجماعة. هذا هو الشرط الثامن. الشرط التاسع، أن لا يتقدم المأموم على الإمام، أي لا بد وأن يكون المتقدم هو الإمام، والأحوط وجوبا أن لا يحاذيه في الموقف بل يقف متأخرا عنه، أي أن لا يقف محاذيا له جنبا إلى جنب أو في نفس الخط. هنا نقول له لا يجوز لك أن تقف هكذا، لا بد وأن يكون الإمام متقدما عليه. نعم يجوز أن يحاذيه لكن متأخر عنه قليلا إذا كان المأموم رجلا واحدا، فإنه يجوز أن يقف بحذاء الإمام ولكن يتأخر عنه قليلا بحيث يصبح مسجد الجبهة في المكان الذي يضع عليه ركبتيه. هنا نعم يجوز. وأما إذا كان المأموم امرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلا، بحيث أنه هناك خلفه وهناك حائل بينها وبينه كما تقدم في المسائل السابقة، وكذا مع غيره من المأمومين إذا كانوا رجال أيضا لا بد أن يكون هناك حائل بينها وبينهم. إذن يشترط في صلاة الجماعة أن يكون الإمام متقدما على المأموم، وأما إذا كان رجلا واحدا فيجوز له أن يقف بحذاء الإمام، وأما إذا كانوا أكثر من رجل فهنا لابد وأن يتأخر عن الإمام. مسألة 101، قال: لا يجوز على الأحوط أن يقرأ المأموم الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية إذا كانت الصلاة إخفاتية، ويجوز له ذلك في الصلاة الجهرية إذا لم يكن يسمع صوت الإمام ولا همهمته، ويراعي الإخفات في قراءته حينئذ. هذه المسألة تتحدث عن قضية، وهي أنه إذا كان الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، أي قراءة سورة الفاتحة والسورة، هل يجوز لي أنا أن أقرأ الفاتحة والسورة أيضا مع الإمام هو يقرأ وأنا أقرأ؟ هنا السيد يقول: إذا كانت الصلاة إخفاتية فالأحوط وجوبا عدم جواز قراءة سورة الفاتحة والسورة الثانية، وإنما لابد وأن ينصت، ولابد وإنما يتابع الإمام بأن يسكت ولا يقرأ الفاتحة ولا السورة التي يجب على الإمام أن يأتي بهما عن المأموم في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. هذا الكلام في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. الركعة الأولى يجب فيها الفاتحة وسورة، والركعة الثانية يجب فيها الفاتحة وسورة، وهاتان الركعتان يتحمل الإمام قراءة الفاتحة والسورة عن المأموم. إذن في الصلاة الإخفاتية لا يجوز على الأحوط وجوبا أن يقرأ المأموم الفاتحة والسورة، وأما في الصلاة الجهرية يجوز له ذلك، أي يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة إذا لم يسمع صوت الإمام. إذا لم يسمع صوت الإمام في قراءة سورة الفاتحة والسورة التي معها، فهنا يجوز له أن يقرأ السورة ويقرأ الفاتحة، ولكن لابد له أن يقرأ هذه الفاتحة والسورة بصوت إخفاتي، لكن بشرط أن لا يسمع صوت الإمام حين قراءته سورة الفاتحة والسورة التي معها، وإلا يجب عليه أن يتابع الإمام. ولا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير الفاتحة والسورة، فكل الأقوال التي والأذكار التي يجب على المصلي أن يأتي بها منفردا، أيضا يجب عليه أن يأتي بها وهو في صلاة الجماعة. فمثلا الدعاء، مثلا الذكر في حال الركوع وفي حال السجود، فكل هذه الأمور لا بد أن يأتي بها. فمثلا إذا ركع الإمام وقال سبحان ربي العظيم وبحمده، المكلف المأموم لا بد وأن يقول أيضا سبحان ربي العظيم وبحمده، ولا يتكل بذلك على الإمام ويقول أنا أصلي جماعة والإمام هو الذي يتحمل. نقول له الإمام يتحمل فقط قراءة سورة الفاتحة والسورة التي معها، وغير ذلك من الأذكار والأدعية، هذه كلها لا بد وأن يأتي بها المأموم كما لو كان يصلي فرادا. لذلك قال: ولا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأذكارها إلا القراءة في الركعتين الأولى والثانية فقط. فحتى لو اختار الإمام في الركعة الثالثة سورة الفاتحة، فإنه يجب على المأموم أيضا أن يأتي بسورة الفاتحة. فسورة الفاتحة يتحملها الإمام عن المأموم إذا كانت في الركعة الأولى والركعة الثانية، أما إذا اختارها في الركعة الثالثة والركعة الرابعة بدلا من التسبيحات الأربع، فهنا يجب أيضا على المأموم أن يأتي بها ولا يتكل في قراءة في ذلك على الإمام. قال: فعلى المأموم الإتيان بسائر واجبات الصلاة على وفق وظيفة المنفرد مع رعاية متابعة الإمام. هذا أيضا من الأمور التي يجب على المأموم، وهي مراعاة متابعة الإمام في الركوع والسجود، أي أنه إذا ركع الإمام وركع المأموم معه وأتى بالذكر وقال سبحان ربي العظيم وبحمده، لا بد وأن يتابع الإمام في الركوع، فلا يجوز له أن يرفع رأسه قبل الإمام، وإنما ينتظر إلى أن يرفع الإمام رأسه ومن ثم يرفع هو رأسه. وكذلك في السجود أيضا لا بد من متابعة المأموم للإمام. قال: ولا تعتبر متابعته في الأقوال كذكر الركوع والسجود. هذه أيضا أنه هل أنا لابد وأن أتأخر في ذكر الركوع في الأذكار التي يجب الإتيان بها في الركوع والسجود عن الإمام، أي بمعنى أنه في الركوع لابد وأن أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فهنا هل يجب علي أن أتأخر في هذه الكلمات، أي في ذكر هذا الكلام عن الإمام بعد، أي بعد أن يأتي الإمام بالذكر أنا أتي بعد ذلك بالذكر، أم يجوز لي حتى وإن سبقت الإمام بالذكر؟ يقول هنا يجوز حتى وإن سبقت الإمام في الذكر. فلو مثلا عند الركوع والإمام بعده لم يقل سبحان ربي العظيم وبحمده، أنا قلت سبحان ربي العظيم وبحمده، ومن ثم بعد ذلك قال الإمام سبحان ربي العظيم وبحمده، هنا نقول لا إشكال في ذلك حتى وإن سبقت الإمام في هذا الذكر، لكن يجب المتابعة في الأفعال، أي أنه لا يجب عليك أن تنتظر الإمام إلى أن يرفع رأسه من الركوع. أما بالأقوال فهنا لا يجب أن تتابعه في الأقوال كذكر الركوع والسجود. ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام التي هي فاتحة الكتاب، وهنا لا يجوز لك أن تكبر قبل أن يكبر الإمام، فلا بد وأن تنتظر إلى أن يكبر الإمام بأن يقول الله أكبر، بعد ذلك أنت تكبر وتقول الله أكبر. ويجوز لك أيضا أن تترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر، إذا كان لديك عذر مسوغ شرعي يجوز لك أن تترك المتابعة في التشهد الأخير بأن تتشهد، ما دام هو يتشهد فأنت تتشهد وتسبقه وتقوم، هذا إذا كان لديك عذر شرعي. وأما في قضية السلام فإنه لا يجب متابعة الإمام حتى وإن كان من دون عذر شرعي، أي أنه إذا تابعته في التشهد بأن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنه بعد ذلك لا يجب علي أنه أتابعه في السلام، يجوز لي أن أسبقه في السلام وأقوم من صلاتي. أي التسليم الواجب الذي هو مخرج للصلاة، فيجوز له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويخرج من صلاته ويقوم قبل الإمام، قبل أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الأمور التي يجب على المأموم الإتيان بها وهي المتابعة في الركوع والسجود دون الأذكار والأقوال، فيجوز له دون الأذكار والأقوال فيجوز له أن يأتي بالأذكار قبل الإمام، ويستثنى من ذلك فقط تكبيرة الإحرام، أي يجب عليه أن لا يأتي بها قبل الإمام، أي لا بد له بأن يتأخر عن الإمام وكذلك يجوز له ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر إذا كان لديه عذر، كما أنه لا يجب مراعاة متابعة الإمام في قضية السلام الواجب، فيجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام ويقوم من صلاته سواء كان هناك عذر أو لم يكن هناك عذر. هذا بالنسبة إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في صلاة الجماعة. مسألة أخرى قال، مسألة 102، قال يجوز أن يدخل الإمام في الجماعة وإن كان الإمام قد بدأ في الصلاة وذلك على صورتي، أي أنه هذه المسألة تتحدث فيما إذا جاء المصلي ووجد هناك جماعة قائمة، أي دخل الإمام في الصلاة وكبر، فهنا متى يجوز لي أن ألتحق فيها؟ أولا هل يجوز لي أن ألتحق في هذه الجماعة أم لا؟ نقول نعم يجوز لك. ويأتي سؤال ثاني وهو متى يجوز لي أن أدخل في هذه الجماعة؟ يقول هنا السيد هناك صورتان، الصورة الأولى أن يدخل المأموم في الركعة الأولى في حال القراءة أو عند الركوع إلى قبل الانتهاء من الركوع، أي أنه إذا أتيت ووجدت الإمام مثلا قد كبر وهو في حال القراءة يجوز لي أن أنوي وأكبر وألتحق بهذه الجماعة، أو وجدته مثلا قد هوى إلى الركوع أو في حال الركوع يجوز لي أن هنا أن أنوي وأكبر وأركع معه، ولكن لابد وأن يكون ذلك قبل أن ينتهي الإمام من ركوعه، أي أنه نيتك وتكبيرك وركوعك لابد أن يكون قبل أن ينتهي الإمام من ركوعه، فهنا يجوز لك بأن تلتحق بهذه الجماعة ويتابع مع المأمومين. إذا كان مثلا في القراءة فيقف ويتابع ويركع، إن كان مثلا في حالة الركوع ويكمل صلاته كما لو دخل معهم من أول الصلاة. هذا إذا كان قد لحق الجماعة وجدهم في الركعة الأولى، هنا يكمل صلاته بعد أن يسلم الإمام يسلم معه ولا شيء عليه. الثاني أن يدخل في غير الركعة الأولى، وإنما يدخل مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة مثلا أو الرابعة، هنا فيها تفصيل يأتي الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين.